إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون، فإن وصية الله تعالى للأولين والآخرين من عباده هي تقواه جل وعلا، يقول سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وهي أيضا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فعن أبي سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. أخرجه أحمد والترمذي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث أميراً على سرية أو غزو أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله جل وعلا وبمن معه من المسلمين خيراً، رواه مسلم. ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها في خطبهم ومكاتباتهم ووصاياهم عند الوفاة. إن اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الوصية بالتقوى نابع من فهمهم لحقيقة التقوى وأنها منهج حياة لكل مسلم ومسلمة. فتقوى الله يا عباد الله هي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، ويحصل ذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ فقال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيراً من الحلال مخافة الحرام. ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وهو أعلى درجات التقوى. قال الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أيها المسلمون، لأهمية التقوى ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز في أكثر من 250 موضعا. يقول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ويقول سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقد تضافرت الأحاديث الدالة على أهمية التقوى وفضلها، ومن ذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم. وعن أبي نجيح العرباض اللسانية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه فقال له: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه أحمد والترمذي وصححه. والتقوى أيها المسلمون محلها القلب. يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وفي هذا دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هي القلوب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح. وإذا كانت التقوى في القلب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله جل وعلا. ولكن أيها الإخوة، ليس معنى أن التقوى في القلوب أن تبقى مستترة خفية لا تأثير لها على الجوارح، بل إنها تبرز وتظهر على أعضاء الجسم الأخرى. ويدل على ذلك ما جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومن هنا نعلم خطأ بعض المتهاونين المتكاسلين في دينهم، هداهم الله وأصلحهم، حينما تنكر عليه أي منكر أو معصية يفعلها، كإسباد الثوب وحلق اللحية والاستماع إلى الموسيقى وآلات اللهو، يقول لك: التقوى في القلب، أو الدين في القلب. وهذه أيها الإخوة كلمة حق أريد بها باطل. فلا شك أن أصل التقوى في القلب، ولكن لا بد أن يظهر أثر هذه التقوى على البدن وأعضاء الجسم. لذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فلم يكتف بالنظر إلى القلوب، بل أضاف إليها النظر إلى الأعمال. فالعبد كما أنه يحاسب على ما يعتقده في قلبه، فإنه يحاسب أيضا على أعماله وما تفعله جوارحه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وجميع إخواننا المسلمين من المتقين، وأن يغفر لنا، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فإن تقوى الله جل وعلا ليست خاصة في شيء دون آخر، بل هي عامة في كل شيء، في طاعة الله ورسوله، وفي معاملته للناس وتجارته، وفي عمله وانضباطه وفي مأكله ومشربه وملبسه وفي سفره وإقامته وجميع أحواله. أيها المسلمون، إن هناك أسباباً وأموراً تساعد العبد حتى يكون من المتقين. لعل من أهم هذه الأسباب ما يأتي: أولاً، معرفة عظمة الباري سبحانه وكبريائه وجلاله. يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثانياً، تذكر الدار الآخرة وموقف القيامة وهول الحشر والميزان والصراط والحساب وتطاير الصحف وعرصات يوم القيامة، وتذكر فتنة القبر وسؤال منكر ونكير وأهوال القبر، وتذكر الموت وشدته ونزع الروح فيه وما تلاقيه بعد الموت، وتذكر عذاب الله وعقوباته في الدنيا والآخرة من الوعيد الشديد والعذاب الأليم والنار الهشيم. فإن من تذكر هذه الأمور لا بد أن يحدث منه خوف ووجل وبعد عن المحرمات وحرص على الطاعات، وذلك حقيقة التقوى. ثالثاً، تذكر نعم الله على عباده وفضائله وآلائه ووجوب الشكر يديم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. رابعاً، معرفة أن الله عز وجل يطلع عليه أينما كان، وأنه على مرأى من الله ومسمع حتى يحذر معاصيه ويؤدي ما أوجب الله عليه. والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خامساً، مرافقة الصحبة الصالحة التي تعينك على طاعة الله والابتعاد عن معصية الله. لذلك قال الله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سادساً، فعل الطاعات والعبادات، فإنها ما شرعت إلا لكي نتقيه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن للتقوى فوائد جليلة ومنافع عظيمة، فهي جماع كل خير ومفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، وفوائدها كثيرة جداً يضيق المقام عن ذكرها كلها، ولذا فسأكتفي بذكر بعضها. فالتقوى سبب لتيسير الأمور والخروج من المآزق وحصول السعة في الرزق. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والتقوى سبب لنيل معية الله الخاصة التي هي نصرته وتأييده ومعونته. يقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى سبب للنجاة يوم القيامة من عذاب الله. يقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والتقوى سبب لدخول الجنة. يقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه أيها الإخوة بعض الفوائد المترتبة على التقوى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم التقوى. هذا، وصلوا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم انصرهم على من عاداهم وعاداك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.